ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، مرة أخرى فحياكم الله أيها الإخوة الكرام في لقاء جديد نتدارس فيه وإياكم كتاب التذكرة في علوم الحديث للإمام ابن الملقن رحمه الله وغفر له. وكنا بفضل الله ومنته وكرمه أنهينا المحاضرة العاشرة في الأسبوع المنصرم، وتكلمنا فيها حول ما يحتاجه طالب علم الحديث من معرفة ما يتعلق بالأحكام الشرعية، بالأحكام التكليفية الخمسة ومتعلقاتها من أصول أو من مهمات أصول الفقه. ثم وقفنا عند قوله رحمه الله وغفر له: والتراجيح بين الرواة من جهة كثرة العدد مع الاستواء في الحفظ، ومن جهة العدد أيضا مع التباين فيه وغير ذلك. أيضا بارك الله فيكم، أشار هنا إلى موضوع الترجيح، والترجيح كما لا يخفاكم لا يكون إلا عند وجود الاختلاف. فموضوع الترجيح يبحث من ناحيتين: من ناحية حديثية كما أشار الإمام هنا، وكذلك من ناحية فقهية، التعارض بين الأدلة، وقد تكون الأدلة المتعارضة هي إيش؟ من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المهم بارك الله فيكم، هنا الإمام ابن الملقن رحمه الله وغفر له تناول الترجيح عند المحدثين بين الروايات المختلف فيها، والمحدثون يعتمدون عدداً من القرائن في الترجيح بين الروايات. إذا وقع الخلاف في الرواية فإن أهل العلم كما سبق بيانه يحاولون ماذا؟ يحاولون الجمع أو تصحيح الوجهين، وإن لم يوفقوا إلى ذلك فإنهم يرجحون. المهم، المحدثون رحمهم الله اعتمدوا قرائن في الترجيح، منها قرائن متعلقة بالإسناد، ومنها كذلك قرائن متعلقة بالمتن، فأحيانا يرجحون بحال الرواة من حيث العدد أو الأحفظية أو قلة الوسائط الذي نعبر عنه نحن إيش؟ بعلو الإسناد أو فقه الراوي، فيقدمون أحيانا الرواية التي رواتها أكثر، وأحيانا يقدمون الرواية التي رواتها أحفظ، وأحيانا من صور الترجيح أنهم يقدمون الرواية التي رواتها أفقه، وهكذا. وأحيانا بارك الله فيكم يرجحون بالتحمل، فيقدمون السماع مثلا على غيره من أنواع التحمل، وسبق معنا بيان أنواع التحمل. وأحيانا بارك الله فيكم يرجحون بكيفية الرواية وغير ذلك من صور الترجيح. هذا من ناحية الصناعة الحديثية. وأحيانا يكون مسألة الترجيح أو قضية الترجيح متعلقة بالناحية الفقهية، وقد ذكر الإمام الحازم رحمه الله في الاعتبار ذكر وجوه الترجيح فأوصلها إلى 50 وجها، وزاد عليه الحافظ العراقي رحمه الله في التقييد والإيضاح حتى أوصلها إلى 100 وجه، يعني عند علمائنا، وهذا من دقتهم واستيعابهم للأدلة وعميق فهمهم للأدلة، وجدوا أو وصلوا إلى أكثر من 100 وجه من وجوه الترجيح بين الروايات المختلفة، سواء كان هذا من ناحية الصناعة الحديثية أو من ناحية الصناعة الفقهية. ويعني مما ينبغي أن يعلم أن باب الترجيح بين الأحاديث سواء من جهة الصناعة الحديثية أو من جهة الصناعة الإسناد الفقهية أمر لا يجيد الخوض فيه إلا خاصة أهل العلم، إلا متمرس في الصناعة الحديثية وكذلك متمرس متشبع بالفقه والنصوص الشرعية، وكل بحسبه. قال الإمام المصنف رحمه الله: ومعرفة ناسخه ومنسوخه. ومعرفة ناسخه ومنسوخه. الآن الإمام ابن الملقن رحمه الله انتقل أيضا إلى أمر مهم جدا مما ينبغي على طالب العلم أن يهتم به، ألا وهو معرفة الناسخ والمنسوخ. وهذا العلم علم قائم بذاته، علم قائم بذاته، لذلك يتناوله المحدثون ويتناوله المفسرون ويتناوله الفقهاء، لأن له تعلق مباشرا بنصوص الشريعة، ومن ثم استنباط الأحكام منها. فالعلم الناسخ والمنسوخ به تعرف الأحكام، به يعرف ما بقي حكمه وما نسخ أو وما رفع حكمه، بل إن العلم بالناسخ والمنسوخ شرط في الفتية. وهذا من متى؟ هذا قاله الصحابة رضي الله عنهم، هذا قاله الصحابة رضي الله عنهم. فيقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه: إنما يفتي الناس أحد ثلاثة، وذكر منهم من عرف الناسخ والمنسوخ، من عرف الناسخ والمنسوخ. ولما سئل حذيفة من الذي يعرف الناسخ والمنسوخ، قال عمر، أشار إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله وغفر له، يقول: لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجلاً عارفاً بكتاب الله بناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وتأويله وتنزيله ومكيه ومدنيه وما أريد به، ويكون بعد ذلك بصيراً بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبالناسخ والمنسوخ، أي من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن، ويكون بصيراً باللغة، بصيراً بالشعر، وما يحتاج إليه للسنة والقرآن، يعني ما يحتاج إليه من علوم العربية ومن الشعر في إيش؟ في بيان معاني القرآن والسنة. إذن علم الناسخ والمنسوخ علم مهم لا يستغني عنه، لا يستغني عنه وعن معرفته طالب العلم، خصوصا من يتصدى للناس ولإفتاء الناس ولبيان أحكام دين الله عز وجل للناس. والنسخ كما لا يخفاكم هو رفع الشارع حكما متقدما منه بحكم متأخر، رفع الشارع لحكم متقدم منه بحكم منه كذلك متأخر. وما السبيل إلى معرفة الناسخ والمنسوخ؟ السبيل إلى معرفة الناسخ والمنسوخ أحيانا يكون بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمثلا يقول عليه الصلاة والسلام: ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة، أي الوفود التي كانت تأتي إلى المدينة، ألا فكلوا وادخروا. فهنا الحكم المنسوخ ما هو؟ الحكم المنسوخ حرمة أو المنع أو النهي عن زيارة المقابر، هذا حكم كان موجودا في الشريعة، نسخ. بماذا نسخ؟ بالإذن بزيارتها والترغيب بزيارتها لأنها تذكر الآخرة. وكذلك قل في ادخار لحوم الأضاحي، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كانت الوفود تقدم إلى المدينة تبايعه على الإسلام نهى في تلك السنة، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه عن ادخار لحوم الأضاحي، نهاهم أن يحتفظوا بها. فلما انتهت هذه العلة أمرهم بماذا؟ أو أذن لهم بماذا؟ أذن لهم بالادخار، فقال كلوا وادخروا. والأمر بعد النهي دال على الإباحة كما يقول العلماء. كذلك يعرف الناسخ والمنسوخ بأقوال الصحابة رضي الله عنهم، يعني يخبرنا الصحابة أن ثمة حكما نسخ. فمن مثال ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مست النار. كان في أول الأمر أن أي شيء تمسه النار فيؤكل أو يشرب يوجب إيش؟ يوجب الوضوء، يعني بمعنى أنك أردت أن تشرب كأسا من الشاي لابد إيش؟ أن تتوضأ. تأكل أي شيء طبخ على النار لابد أن تتوضأ. هنا يخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أمره إيش؟ ترك ذلك، بمعنى أنه يأكل مما مسته النار ولا يتوضأ. كذلك بارك الله فيكم يعرف الناسخ والمنسوخ بالتاريخ، يعرف الناسخ والمنسوخ بالتاريخ. فإذا وقفنا على المتقدم من المتأخر من الحديث قلنا بإيش؟ وكان بينهما تعارض، قلنا بحكم المتأخر، قلنا بحكم المتأخر. وهذا مسلك سلكه الإمام الشافعي رحمه الله في أي حديث؟ في حديث أفطر الحاجم والمحجوم، في حديث أفطر الحاجم والمحجوم. ما الذي نسخه أو على ماذا اعتمد الإمام الشافعي على القول بنسخه؟ اعتمد على حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم صائم، وهو محرم صائم. إيش يقول الإمام الشافعي؟ قال وما صحب ابن عباس رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حال إحرامه إلا في حجة الوداع. فدل على أن احتجام النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم كان آخر الأمرين. طيب، قال المصنف رحمه الله الإمام ابن الملقن رحمه الله وغفر له، وهو كما سبق معنا مرارا وتكرارا عمر ابن علي ابن النحوي المشهور بابن الملقن، قال ومعرفة الصحابة وأتباعهم. ومعرفة الصحابة وأتباعهم، والصحابي أو عفوا، وباب معرفة الصحابة باب مهم جدا لطالب العلم، فبه يعرف هؤلاء الصحابة الذين لهم منة على كل واحد منا في تبليغ دين الله ونصرته والذب عنه والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتبليغ أحكام الدين حتى وصلتنا، فرضي الله عنهم وأرضاهم وجمعنا بهم في جنات النعيم مع سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من الصحابي؟ الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. قلنا من لقي ولم نقل من رأى، لماذا؟ لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أم مكتوم وهو أعمى، فلو اشترطنا الرؤيا لم يكن صحابيا، وهو صحابي بالاتفاق. لذلك التعبير بمن لقي هو أولى التعبيرات. والشرط أن يلقاه وهو مؤمن، أن يلقاه يعني أن يسلم في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويلقاه بعد إسلامه. لذلك من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان كافراً وأسلم بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، هذا لا يعد صحابياً. ماذا يسمى؟ هو تابعي، يسمى المخضرم، يسمى المخضرم. ومات على الإسلام، بمعنى لو أن رجلاً لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم وآمن به ثم ارتد عن الدين فلا يعد صحابيا. وعلى الراجح من أقوال أهل العلم أن الصحبة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشترط فيها طول مدة ولا كثرة مجالسة ولا رواية ولا جهاد معه صلى الله عليه وآله وسلم، فإن مجرد لقياه صلى الله عليه وآله وسلم شرف، ما بعده شرف، صلوات ربي وسلامه عليه. الصحبة بالعرف تحتاج إلى طول مجالسة ومزامنة وملازمة، لكن هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير معتبر، فإن مجرد لقياه صلى الله عليه وسلم شرف لمن لقيه. رضي الله عن الصحابة جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ويعرف كون هذا الرجل من الصحابة بأمور. الأمر الأول التواتر، أن يتواتر أن هذا صحابي. الآن لو سألتك كيف علمت أو عرفت أن أبا بكر صحابي؟ تواتر، هذا تواتر عند الأمة. وكذلك تعرف الصحبة بالشهرة والاستفاضة، بالشهرة والاستفاضة، ولن نمثل على كل ذلك. وتعرف الصحبة بشهادة بعض الصحابة ولو صحابي واحد أن فلانا من الصحابة. وكذلك تعرف الصحبة بأن يخبر عن نفسه أنه صحابي ويصدقه الناس في زمانه ووقته. وكذلك أن يخبر التابعي الثقة أن فلانا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول أهل العلم ويعتبر في ذلك المعاصرة، يعتبر في ذلك المعاصرة. وآخر الصحابة رضوان الله عليهم موتا هو الصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه، توفي 110 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال علماؤنا: وكل من ادعى الصحبة بعد الطفيل فهو كاذب لا تثبت صحبته. وفي هذا كذلك تكذيب لأولئك الخرافيون الدجالون الذين يدعون رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اليقظة، وأنه يأمرهم وينهاهم، إذ لو كان ذلك ممكنا لكانوا من الصحابة، وهذا مرفوض باتفاق الأئمة. وهؤلاء إنما يتأكلون بدين الله ويكذبون، ويعرفون ويعلمون أنهم يكذبون. أراح الله عز وجل العباد والبلاد منهم. وقد تواترت أدلة الشريعة على علو مكانة الصحابة رضي الله عنهم، وعلى فضلهم، وعلى عدالتهم جميعا، وعلى حرمة الطعن فيهم رضي الله عنهم، وحرمة التنقص منهم. هذا كله مما تواترت عليه الأدلة في كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجاءت الأدلة الشرعية على وجوب محبتهم، ووجوب الكف عما جرى بينهم، ووجوب سلامة الألسن تجاههم، وعلى وجوب السير على طريقهم واتباعهم في منهجهم. وانعقد إجماع أهل السنة والجماعة على أن أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق رضي الله عنهما، وجمهور أهل السنة على تقديم عثمان على علي رضي الله عن الصحابة جميعا. وفائدة معرفة الصحابة غير ما تقدم من معرفة فضلهم وسابقتهم في نصرة دين الله، فائدته من الناحية الإسنادية أو من ناحية الصحة الحديثية تمييز المرسل من الموصول، فإن حديث الصحابة موصول، وحديث من بعدهم لو رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مرسل. يعني لو سئلت ما الفائدة من معرفة الصحابة؟ أيوة، الفائدة من حيث الصنعة الحديثية تمييز المرسل من الموصول من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ومعرفة الصحابة وأتباعهم. الصحابة ظهر معنا شيء يسير ترى من المراد، ولا الكلام على الصحابة يحتاج ليش إلى كلام طويل حتى عند المحدثين، لما تتكلم على المرسل ومرسل الصحابي، تمام، وتتكلم على الصحابي الذي يسمى صحابيا من حيث الرؤية، تابعي من حيث الرواية، وما إلى ذلك، هذا كله إن شاء الله إيش كما قلنا نحن نتدرج في مستوى أعلى إن شاء الله عز وجل يكون البيان. قال: وأتباعهم. والتابعي على أرجح قولي أهل العلم من لقي واحدا من الصحابة، من لقي واحدا من الصحابة. والتابعون هم من أهل القرون الخيرية الفاضلة التي شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والحديث في الصحيحين. يقول الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله، يقول: فخلف بعدهم، أي بعد الصحابة رضوان الله عليهم، فخلف بعدهم التابعون الذين اختارهم الله عز وجل لإقامة دينه، وخصهم بحفظ فرائضه وحدوده وأمره ونهيه وأحكامه وسنن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وآثاره، فحفظوا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما نشروه وبثوه من الأحكام والسنن والآثار، وسائر ما وصفنا الصحابة به رضي الله عنهم فأتقنوه وعلموه وفقهوا فيه، فكانوا من الإسلام والدين ومراعاة أمر الله عز وجل ونهيه، بحيث وضعهم الله عز وجل ونصبهم له، إذ يقول الله عز وجل: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالتابعون خيريتهم نطق بها الكتاب العزيز وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والتابعون يقسمون إلى ثلاث طبقات أو إلى أربع طبقات، قسمهم الإمام مسلم رحمه الله إلى ثلاث طبقات، الطبقة الأولى وهي الطبقة الكبرى من التابعين، أو نقول كبار التابعين، وهم من لقي أكثر الصحابة. ثم الطبقة الوسطى من التابعين، أو يقولون أواسط التابعين، وهم من لقي كثيرا من الصحابة. والطبقة الأخيرة هي إيش؟ صغار التابعين، وهم من لقي الواحد بعد الواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفائدة معرفة التابعين كذلك تمييز المرسل من الموصول، تمييز المرسل من الموصول. ماذا قلنا في تعريف المرسل؟ نبهنا أن القول إن المرسل هو ما سقط منه الصحابي قول خطأ، إذ لو كان الساقط صحابيا لا إشكال عندنا أبدا، فإن الصحابة عدول جميعا. إيش نقول؟ من سقط من إسناده من بعده الصحابي، من سقط من إسناده من بعده الصحابي. قال الإمام ابن الملقن رحمه الله: ومن روى من الأكابر عن الأصاغر كرواية النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تميم الداري والصديق وغيرهما، ويلقب أيضا برواية الفاضل عن المفضول، ورواية الشيخ عن التلميذ كرواية الزهري ويحيى بن سعيد وربيعة وغيرهم عن مالك. هذا بارك الله فيكم مبحث مهم، وهو ما يسمى رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الأكابر عن الأصاغر. وأشهر مثال فيها رواية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمن؟ عن تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه وأرضاه. روى عنه حديث الجساس وهو في صحيح مسلم، وذلك أن تميما كان في البحر فأخذه الموج إلى جزيرة ورأى فيها ما رأى، فأخبر تميم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعندئذ جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وحدثهم بما حدثه به تميم الداري، فكانت من رواية الأكابر عن الأصاغر، من رواية الأكابر عن الأصاغر. والمقصود بالأكابر ماذا؟ المقصود بالأكابر أمران: إما الكبر في السن، أو الكبر في العلم والقدر، أو فيهما معا، لذلك حين نقول رواية الأكابر عن الأصاغر ماذا نعني؟ نعني أن يروي الراوي عمن هو دونه في السن، أو دونه في القدر والعلم، أو فيهما معا. فالنبي عليه الصلاة والسلام روى عن تميم الداري، وعمن أيضا؟ قال هنا وعن الصديق، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم رواية عن الصديق، وإنما روى عمن؟ روى عن الصحابي عبد الله بن زيد حديث الأذان. عبد الله بن زيد لما اختلفوا في كيف ينادى للصلاة، فقيل بالناقوس وقيل بالجرس، ورأى عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه الرؤيا التي فيها الأذان، فحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وألقى وأمر عبد الله بن زيد أن يلقي الأذان إلى بلال، لأن بلالا أندى صوتا من عبد الله بن زيد. فهذه الرواية الأخرى التي لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصحابة. يقول الحافظ العراقي، يقول: وقد روى الكبير عن ذي الصغر طبقة وسنا أو في القدر أو فيهما، ومنه أخذ الصحب عن تابع كعدة عن كعب. فرواية الأصاغر عن الأكابر لها صور، كما قلنا رواية الأكابر عن الأصاغر أن يروي الكبير سنا أو الكبير قدرا وعلما عمن دونه سنا أو دونه قدرا وعلما أو دونه بكلا الأمرين. من صورته كما قلنا رواية النبي عن بعض الصحابة، كما حصل في رواية تميم بن أوس الداري أبو رقية رضي الله عنه وارضاه، رواية النبي عليه السلام عنه، ورواية النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن زيد في حديث الأذان. ومن صوره كذلك رواية الصحابي عن التابعي، رواية الصحابي عن التابعي، كما حصل في رواية أمير المؤمنين وخال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن مالك بن يخامر عن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. ومن صوره كذلك رواية الشيخ عن تلميذه، رواية الشيخ عن تلميذه، كما مثل هنا برواية الإمام الزهري رحمه الله عن الإمام مالك، ومالك رحمه الله من تلاميذ الزهري، وممن روى عن الزهري. فرواية الزهري عن مالك من باب رواية الأكابر عن الأصاغر، أو كما عبر هنا أنها قد تسمى رواية الفاضل عن المفضول. طيب، ما الفائدة من معرفة هذا النوع؟ أن أعرف أن هذه الرواية من رواية الأكابر عن الأصاغر. ما الفائدة؟ الفائدة بارك الله فيكم، وهي فائدة مهمة، أن لا أتوهم أن في الإسناد انقلابا، أن لا أتوهم أن في الإسناد انقلابا. بدنا نوضحك سريعا الآن، الأصل أن يروي تميم الداري عن رسول الله، ولا أن يروي تميم الرسول عن تميم الداري؟ الأصل أن يروي المفضول عن الفاضل، وأن يروي الصغير عن الكبير. فلو أن إنسانا لا يعلم هذا النوع من أنواع علوم الحديث، فرأى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري، إيش يقول؟ يقول هذا خطأ، يقول هذا خطأ. لما يجد رواية مثلا معاوية رضي الله عنه وأرضاه عن مالك بن يخامر، إيش يظن؟ هذا تابعي وهذا صحابي، كيف الصحابي يروي عن التابعي؟ يقع مع قلته، لكنه يقع. إذن حتى لا يتوهم الطالب أن هناك انقلابا في الإسناد، أو غلطا في الإسناد. وثمة فائدة تربوية أخرى في مثل هذا النوع من أنواع علوم الحديث، رواية الأكابر عن الأصاغر، ألا وهي إحياء خلق التواضع، إحياء خلق التواضع بين طلاب العلم. فإن طالب العلم الحق يتأسى بأسلافه، ويتأسى بأئمة العلم من قبله. أئمة هذا الشأن كانوا لا يأنفون أبداً أن يروي الواحد منهم عمن هو مثله، أو عمن هو دونه في العلم أو في السن أو حتى في القدر. أما التكبر والتعالي وأن يرى الإنسان نفسه على غيره بهذا العلم الذي يحمله في صدره، فليس هذا من أخلاق أهل العلم، ولم يكن يوما خلقا لأهل العلم. فإن نصوص الشرع التي تحملها في صدرك من قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحملك على ماذا؟ على الانكسار والتواضع وعدم التكبر وعدم التعالي. كم قرأنا في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم الحث على التواضع وعلى خفض الجناح وعلى حرمة التكبر، وعلى أن المتكبرين يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بأرجلهم. فكيف أحمل في صدري مثل هذا الكلام ثم أخالفه، فأتكبر على الناس وأرى نفسي على الناس بما أحمل من العلم؟ هذا من كان هذه حاله، فإن العلم الذي يحمله وبال عليه وحجة عليه لا حجة له. ها هو أمير المؤمنين في الحديث سفيان بن عيينة رحمه الله وغفر له، ماذا يقول؟ يقول: لا يكون الرجل من أهل الحديث حتى يأخذ عمن فوقه وعمن هو دونه وعمن هو مثله. وقال غيره: لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. طالب الحق مريد النجاة لا يتكبر على أحد، ولا يأنف من أن يأخذ الحق عن أي أحد. الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله وغفر له يقول: كان عبد الله بن المبارك رحمه الله، وعبد الله بن المبارك كذلك ممن وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو من أجل أئمة الحديث. كان عبد الله بن المبارك يكتب عمن دونه، قال مثل رشدين بن سعيد بن سعد وغيره. فقيل له: يا أبا عبد الرحمن، كم تكتب؟ يعني تكتب عن كل أحد أنت؟ فقال رحمه الله: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تقع لي بعد، لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تقع لي بعد. ضرب أئمتنا يعني أروع الأمثلة في تواضع وهضم النفس وعدم التكبر والتعالي. يقول الإمام يحيى بن معين، يقول: رحم الله أبا عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، صحبناه 50 سنة فما افتخر علينا بشيء قط من الخير الذي كان فيه. ما افتخر، مع أنه إيش؟ إمام أهل السنة والجماعة، إمام أهل السنة والجماعة، ما افتخر علينا بشيء قط. علي بن المديني شيخ الإمام البخاري من أئمة الإسلام، يقول الإمام البخاري: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. إيش يقول ابن المديني لما سمع هذه الكلمة؟ قال: دعوه، والله ما رأى مثل نفسه. شوف التواضع، هذا يمدحه وهذا يقول إيش؟ يرد. يقول ابن المديني: أمرني سيدي أحمد بن حنبل أن لا أحدث إلا من كتاب. هو من أقران أحمد وإمام من أئمة المسلمين، لكن التواضع وهضم النفس وعدم التكبر وعدم رؤية النفس على الآخرين. يا إخوان، هذا العلم إن لم يقودك إلى الأدب وإلى الخلق الحسن وإلى التواضع للناس وإلى العلم وإلى العمل بالعلم، فإنه لا خير فيه. فائدة العلم التقوى. إن لم يحقق العلم التقوى، كان كما قال سفيان، قال: إنما فضل العلم بالتقوى، وإلا كان كسائر الأشياء. وإلا كان كسائر الأشياء، إنسان يجمع حتى يعلو كما يجمع المال، يجمع العلم كما يجمع المال، لكن من جمع العلم ليصل إلى الله عز وجل، هذا هو العلم النافع. لذلك بارك الله فيكم، نتقي الله في أنفسنا ونتواضع فيما بيننا، نتواضع لمشايخنا والشيخ يتواضع لتلميذه، ونتواضع للناس حتى يصل الحق إلى الناس، لأن الناس تأنف من يتكبر عليها، فكيف تريد أن توصل لهم الحق وأنت تتعالى عليهم وتتكبر عليهم؟ نحن نريد نجاة أنفسنا أولا ونجاة غيرنا ثانيا، فلنحرص على أخلاق الإسلام وعلى هدي أئمتنا وأسلافنا رحمهم الله وغفر لهم. قال المصنف رحمه الله وغفر له: ورواية النظير عن النظير كالثوري وأبي حنيفة عن مالك، حديث: الأيم أحق بنفسها من وليها. هذا طيب، نضيف إليه ما قال في الفقرة التي تلي التالية: من معه الكتاب يتبع معنا. نعيد. قال الإمام هنا: ورواية النظير عن النظير كالثوري وأبي حنيفة عن مالك، حديث: الأيم أحق بنفسها من وليها. ثم قال في الفقرة التالية التي تليها، قال: ومعرفة المدبج، وهو رواية الأقران بعضهم عن بعض، فإن روى أحدهما عن الآخر ولم يروي الآخر عنه فغير مدبج. هاتان فقرتان متصلتان. النظير أو القرين، والجمع نظراء وأقران. ما المقصود بالنظير والقرين؟ القرين أو الأقران قوم تشاركوا معا في السن أو في التلقي عن المشايخ أو فيهما معا، يعني قوم متقاربون في السن أو ماذا؟ متقاربون في الأخذ عن المشايخ. يعني الآن في مجلسنا تجد أخا صغيرا وتجد رجلا كبيرا، لكنهم إيش؟ بدأوا مثلا في هذه الدورة معا وينتهون معا، بهذه الصورة إيش؟ أقران، بمعنى أنهم اشتركوا في الأخذ عن المشايخ، اشتركوا في الأخذ عن المشايخ. لكن لو جئت ترى فلان في الستين وفلان لم يصل العشرين، تمام؟ وتجد أيضا في نفس المجلس إخوة إيش؟ متقاربين في السن، متقاربين في السن. إذن القرين هو إيش؟ أو الأقران قوم تشاركوا أو تقاربوا في السن، أسنانهم متقاربة. وطبعا المراد بالمقا يعني بالاستواء يعني على الغالب، على المقاربة، يعني فلان 20 فلان 24 فلان 23، هذا إيش؟ سن متقارب، سن متقارب. أو الأخذ عن المشايخ أو بهما أو فيهما معا. يقول الإمام العراقي رحمه الله: القرينان من استويا في الإسناد والسن غالبا، والمراد بالاستواء في ذلك على المقاربة، على المقاربة. الآن هذا القرين، هذا القرين، هذا النظير قد يروي عن قرينه ونظيره، قد يروي عن قرينه ونظيره. هاي تسمى ماذا؟ رواية الأقران، رواية الأقران. طبعا هو ضرب مثالا بماذا؟ برواية الثوري وأبي حنيفة رحم الله أئمتنا وعلماءنا جميعا عن مالك رحمه الله. طبعا وإن كان يعني هذا الطريق لا يصح أصلا يعني، لكن هو ضرب به مثالا فنضرب به المثال. هذه تسمى رواية إيش؟ أقران. الآن عندنا شيء زائد، عندنا شيء زائد، وهو ماذا؟ أن يروي كل قرين عن قرينه. بمعنى مثال، روت أم المؤمنين عائشة عن أبي هريرة رضي الله عنهما، وروى أبو هريرة عن عائشة، هذا إيش أصبح اسمه؟ مدبج، أصبح اسمه مدبجا. قال البيقوني: وما روى كل قرين عن أخيه إيش؟ مدبج فاعرفه حقا وانتخه. وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. إذن رواية الأقران أن يروي النظير عن نظيره، فإذا روى كل منهما عن الآخر أصبح مدبجا. طيب إيش فائدة هذا النوع؟ إيش فائدة أعرف إنه أبو هريرة روى عن عائشة وعائشة روت عن أبي هريرة؟ ما الفائدة؟ حتى لا يظن الظان أن في الإسناد تصحيفا أو في الإسناد زيادة، لأن الأصل إيش؟ فلان عن فلان، الأصل فلان عن فلان. فلما يرى أبو هريرة عن عائشة إيش يتبادر له؟ يتبادر أن هذا عن خطأ، وإنما هو إيش؟ أبو هريرة وعائشة عن النبي عليه السلام، هذا ممكن أو شو ممكن؟ فأصل بتلاقي في الكتب، تجد في الكتب إيش؟ ابن عمر وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يظن أن هذا مثل هذا، فحين يرى أبو هريرة عن عائشة يظن أن هناك خللا، وأن هذا الواو، أن هذه عن الأصل هي شيء واو، أنها للاشتراك، فهذا إيش؟ يقع الخطأ. فمعرفة هذا النوع يحميك من إيش؟ من مثل هذا، يحميك من مثل هذا. قال المصنف رحمه الله: ومعرفة رواية الآباء عن الأبناء كرواية العباس عن ابنه الفضل وعكسه، وكذا رواية الأم عن ولدها. أشار هنا الإمام ابن النحوي أو الإمام ابن الملقن المصنف رحمه الله وغفر له إلى نوعين من أنواع علوم الحديث. النوع الأول رواية الآباء عن الأبناء، وهذا رواية الآباء عن الأبناء هو أحد أنواع رواية الأكابر عن الأصاغر، أحد أنواع رواية الأكابر عن الأصاغر، لأن الأصل أن يروي الابن عن أبيه، لكن لما روى الأب عن ابنه كانت من رواية الأكابر عن الأصاغر. طيب ما فائدة معرفة هذا؟ فائدة معرفة هذا الأمن من إيش؟ من أن تظن أن هناك انقلابا في الإسناد، أن تظن أن هناك انقلابا في الإسناد، يعني لما تقول أصل الجادة أن تقول عن الفضل ابن عباس عن أبيه العباس، هذه هي الجادة. لكن حين تقول عن العباس عن الفضل ابن عباس، إيش يظن من لا يعلم أن هناك قلبا في الإسناد، قلبا في الإسناد، فمعرفة ذلك يحميك من ذلك. الآن رواية الآباء عن الأبناء لها صور، منها رواية الأب عن ابنه، ومنها كذلك رواية الأب عن ابنته. رواية الأب عن ابنته في صحيح البخاري أن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، أبو حمزة خادم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي مقدم إلى مقدم الحجاج البصرة 120 نفسا. هذا عمن حدثه؟ عمن يرويه؟ يرويه عن ابنته. فمن صور رواية الوالد عن ولده أو الأب عن ابنه رواية الأب عن ابنته. وكذلك من صوره رواية الأم عن ابنها أو عن ابنتها، واضح؟ يعني كذلك الأم قد تروي عن ابنها، وهذا يسمى أيضا رواية الآباء عن الأبناء، لأن الآباء هنا تشمل إيش؟ الذكر والأنثى، لكن أطلق الآباء لأنه هو الأعم الغالب في حال الرواة، كذلك رواية الأم عن ابنها أو عن ابنتها، كما وقعت رواية أم رومان التي هي زوجة أبي بكر الصديق عن ابنتها عائشة رضي الله عنها وارضاها في قصة تزويجها، كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في الإصابة. هذا الآباء عن الأبناء. قال: وعكسه. إيش عكسه؟ رواية الأبناء عن الآباء، وهو الأصل، وهو الجادة، وهو الأكثر. يروي الابن عن أبيه، يقول: حدثني أبي، أو حدثني فلان، ويسمي أباه. وهذا كثير. وأحيانا يحدث عن إيش؟ عن أبيه عن جده، كعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وحكيم بن حزام عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وهذا إيش؟ وهذا موجود، وهو الجادة والأصل، وهو الجادة والأصل. قال المصنف رحمه الله: ومعرفة رواية الإخوة والأخوات كعمر وزيد ابني الخطاب. هذا بارك الله فيكم أيضا نوع جديد من أنواع علوم الحديث، وهو معرفة رواية الإخوة والأخوات، بمعنى أن تعرف الإخوة والأخوات الذين اشتركوا في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان ذلك في عهد الصحابة كما هو مثل بعمر وزيد بن أبي خطاب، أو من بعدهم. طيب ما الفائدة من ذلك؟ الفائدة بارك الله فيكم أن يحصر الإخوة والأخوات الذين لهم رواية، طيب فإذا جاء بعد ذلك راو آخر اشترك مع هؤلاء باسم الأب، علمنا أنه ليس أخا لهم، علمنا أنه ليس أخا لهم، فميزناه، ميزناه عن الإخوة والأخوات. هنا ضرب مثالا بماذا؟ بعمر وزيد بن الخطاب، بأخوين. المحدثون ضربوا أمثلة على 12 راويا اشتركوا في الرواية، 12 راويا اشتركوا في الرواية، كلهم إخوة وأخوات. والمثال على ذلك أبناء عبد الله ابن أبي طلحة رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا 12 أخا وأختا، كلهم له رواية، كلهم له رواية. قال المصنف رحمه الله وغفر له: ومن اشترك عنه في الرواية اثنان، تباعد ما بين وفاتيهما كالسراج، فإن البخاري روى عنه وكذا الخفاف، وبين وفاتيهما 137 أو أكثر، هذا النوع ماذا يسمى عند أهل العلم؟ يسمى السابق واللاحق، ما صورته؟ صورته أن يشترك راويان، في الرواية عن شيخ واحد، طيب، أحدهما متقدم الوفاة والآخر متأخر الوفاة، وبين وفاتيها هذين التلمذين أمد بعيد، مدة متباعدة. ضرب مثالا بالإمام السراج، محمد بن إسحاق الثقفي من مشايخ الإمام البخاري، توفي سنة 1300. روى عنه البخاري، أي سنة توفي؟ سنة 56 و200. البخاري توفي سنة 56 و200، وروى عنه الخفاف أحمد بن محمد، أي سنة توفي؟ سنة 93 و300. البخاري 256، الخفاف 393، وقيل 97. بين وفاة الإمام البخاري ووفاة الخفاف، بينهما أكثر من 137 سنة، طيب، إيش الفائدة؟ ما الفائدة المترتبة على معرفة مثل هذا؟ الفائدة، سلمكم الله، فوائد. الفائدة الأولى: بيان فضيلة وحلاوة علو الإسناد، يعني هذا الخفاف على أنه مات بعد البخاري بقريب 140 سنة، شارك البخاري في الرواية عن شيخه، فهو إيش؟ عالي الإسناد. أيضا أن لا يظن أن في الإسناد سقطا، وكذلك أنه لا بد لطالب العلم أن يعرف الرواة عن المشايخ، والمتقدم منهم والمتأخر منهم، وقد اعتنى بذلك جماعة من أهل العلم، من أبرزهم الإمام المزي رحمه الله وغفر له. قال المصنف رحمه الله: ومن لم يروي عنه إلا واحد من الصحابة فمن بعدهم، كمحمد بن صفوان رضي الله عنه وارضاه، لم يروي عنه غير الشعبي. هذا النوع ماذا يسمى عند المحدثين؟ يسمى الوحدان. ما الوحدان؟ هم الرواة الذين لم يروي عن كل واحد منهم إلا راو واحد، يعني راوي ليس له إلا راو واحد. ما فائدة هذا النوع؟ فائدته سهولة الكشف عن المجاهيل، سهولة الكشف عن المجاهيل. وهذا طبعا لا يخفاكم أنه في غير حق الصحابة، لأن جهالة الصحابة لا تضر، جهالة الصحابة لا تضر. أيضا هناك فائدة أخرى وسبق ذكرها لمن كان منتبها، وهي أن من فائدة هذا النوع أن الصحبة تثبت برواية التابعي الثقة الواحد عن الصحابي، تثبت برواية التابعي الثقة الواحد عن الصحابي. مش قلنا نحن تثبت الصحبة بأمور إيش ذكرنا منها؟ رواية تابعي ثقة أو شهادة تابعي ثقة أن فلانا من الصحابة، أن فلانا، هذا صورته، هذا صورته. لذلك عندنا مثلا عروة بن مضرس رضي الله عنه وارضاه، وعندنا محمد بن صيفي الأنصاري رضي الله عنه وارضاه، وعندنا هنا محمد بن صفوان. هؤلاء الثلاثة صحابة، هؤلاء الثلاثة صحابة، لم يروي عنهم غير مين؟ غير الإمام الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله، من أئمة التابعين ومن أخذ عن عدد كبير من الصحابة. روى عنهم إيش؟ واحد. هذا إيش يسمى؟ الوحدان. هذا يسمى الوحدان. الآن هذا يفيدنا في بيان المجاهيل، لأنه رواية واحد، رواية واحد مع عدم توثيق مجهول إيش؟ مجهول عين. رواية واحد مع توثيق عدل، سبق بيان هذا أصلا. رواية أكثر من واحد بدون توثيق ترفع من جهالة العين إلى جهالة، إلى جهالة الحال، إلى جهالة الحال. إذن هذا يفيدنا في سهولة الكشف، سهولة الكشف عن المجاهيل. إذن لعلنا نقف عند هذا القدر، عند الوحدان، لنبتدئ بعدها بالكلام حول الأسماء والألقاب والكنى ومفردات ذلك، والمؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق. يعني إن شاء الله عجل المحاضرة القادمة كلها متعلقة بباب الأسماء، كلها متعلقة بباب الأسماء، وهو باب مهم جدا لطالب العلم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.